تطهير آدم وذريته. قال الله تعالى: يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين؟ قال: لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. فاستكبر على أمر الله وأبدى العداوة لآدم وذريته وأعجب بعنصره وقال: أنا خير من آدم. قال الله معاقبا له على كفره واستكباره: فاخرج منها فإنك رجيم، أي مطرود ومبعد، أي مطرود ومبعد من كل خير. وإن عليك اللعنة، أي الذم، أي الذم والعيب والبعد عن رحمة الله إلى يوم الدين. ففيها وما أشبهها دليل على أنه سيستمر على كفره وبعده من الخير. قال رب فأنظرني، أي أمهلني، إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. وليس إجابة الله لدعائه كرامة في حقه، وإنما ذلك امتحان وابتلاء من الله له وللعباد، يتبين الصادق الذي يطيع مولاه دون عدوه ممن ليس كذلك. ولذلك حذرنا منه غاية التحذير، وشرح لنا ما يريده منا، وقد أعذر من أنذر، فقال تعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض، أي أزين لهم الدنيا وأدعوهم إلى إيثارها على الأخرى حتى يكونوا منقادين لكل معصية. ولأغوينهم أجمعين، أي أصدهم كلهم عن الصراط المستقيم، إلا عبادك منهم المخلصين، أي الذين أخلصتهم واجتبيتهم لإخلاصهم وإيمانهم وتوكلهم. قال الله تعالى: هذا صراط علي مستقيم، أي معتدل موصل إلي وإلى دار كرامتي. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، تميلهم به إلى ما تشاء من أنواع الضلالات بسبب عبوديتهم لربهم وانقيادهم لأوامره وأعانهم وانقيادهم لأوامره بسبب عبوديتهم لربهم وانقيادهم لأوامره أعانهم الله وعصمهم من الشيطان. إلا من اتبعك ورضي بولايتك وطاعتك بدلا من طاعة الرحمن من الغاوي، والغاوي ضد الراشد، فهو الذي عرف الحق وتركه، والضال الذي تركه من غير علم منه به. وإن جهنم لموعدهم أجمعين، أي إبليس وجنوده، لها سبعة أبواب، كل باب أسفل من الآخر. لكل باب منهم، أي من أتباع إبليس، جزء مقسوم بحسب أعمالهم. قال تعالى: فكبكبوا فيها هم الغاوون وجنود إبليس أجمعون. نعوذ بالله من النار، ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة من تفسير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، من الآية 45 من سورة الحجر إلى الآية 56. قال الله تعالى: إن المتقين في جنات وعيون، ادخلوها بسلام آمنين، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. يقول تعالى: إن المتقين الذين اتقوا طاعة الشيطان وما يدعوهم إليه من جميع الذنوب والعصيان في جنات وعيون قد احتوت على جميع الأشجار وأينعت فيها جميع الثمار جميع الثمار اللذيذة في جميع الأوقات. يقال لهم حال دخولها: ادخلوها بسلام آمنين، آمنين من الموت، آمنين من الموت والنوم والنصب واللغوب وانقطاع شيء من النعيم الذي هم فيه أو نقصانه، ومن المرض والحزن والهم وسائر المكدرات، ونزعنا ما في صدورهم من غل، فنبقي قلوبهم فتبقى قلوبهم سالمة من كل غل وحسد، متصافية متحابة إخوانا على سرر متقابلين. دل ذلك على تزاورهم واجتماعهم وحسن أدبهم فيما بينهم في كون كل منهم مقابلا للآخر لا مستدبرا له، متكئين على تلك السرر المزينة بالفرش واللؤلؤ وأنواع الجواهر، لا يمسهم فيها نصب أي لا يمسهم فيها تعب، وذلك لأن الله ينشئهم نشأة حياة كاملة لا تقبل شيئا من الآفات لا ظاهرا ولا باطنا، وما هم منها بمخرجين على سائر الأوقات، وهذا من تمام النعيم. ولما ذكر ما يوجب الرغبة والرهبة من مفعولات الله من الجنة والنار ذكر ما يوجب ذلك من أوصافه تعالى فقال: نبئ عبادي، أي أخبرهم خبرا جازما مؤيدا بالأدلة، أني أنا الغفور الرحيم. فإنهم إذا عرفوا كمال رحمته ومغفرته سعوا بالأسباب الموصلة لهم إلى رحمته، وأقلعوا عن الذنوب وتابوا منها لينالوا مغفرته. ومع هذا فلا ينبغي أن يتمادى بهم الرجاء إلى حال الأمن والإدلال، فنبئهم أن عذابي هو العذاب الأليم، أي لا عذاب في الحقيقة إلا عذاب الله الذي لا يقادر قدره ولا يبلغ كنه، نعوذ به من عذابه. فإنهم إذا عرفوا أنه لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد حذروا وبعدوا عن كل سبب يوجب لهم العقاب. فالعبد ينبغي أن يكون قلبه دائما بين الخوف والرجاء والرغبة والرهبة، فإذا نظر إلى رحمة ربه ومغفرته وجوده وإحسانه أحدث له ذلك الرجاء والرغبة، وإذا نظر إلى ذنوبه وتقصيره في حقوق ربه أحدث له الخوف والرهبة والإقلاع عنها. ثم قال تعالى: ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون، قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم، قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون، قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين، قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ونبئهم عن ضيف إبراهيم، أي عن تلك القصة العجيبة، فإن في قصك عليهم أنباء الرسل وما جرى لهم ما يوجب لهم العبرة والاقتداء بهم، خصوصا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام الذي أمرنا الله أن نتبع ملته، وضيفه هم الملائكة الكرام، أكرمه الله بأن جعلهم أضيافه. دخلوا عليه فقالوا سلاما، أي سلموا عليه فرد عليهم السلام. قال إنا منكم وجلون، أي خائفون، لأنه لما دخلوا عليه وحسبهم ضيوفا ذهب مسرعا إلى بيته، فأحضر لهم ضيافتهم عجلا حنيدا فقدمه إليهم، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه خاف منهم أن يكونوا لصوصا أو نحوهم. قالوا له لا توجل، إنا نبشرك بغلام عليم، وهو إسحاق عليه الصلاة والسلام. تضمنت هذه البشارة بأنه ذكر لا أنثى، عليم أي كثير العلم. وفي الآية الأخرى وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. قال لهم متعجبا من هذه البشارة أبشرتموني بالولد على أن مسني الكبر وصار نوع إياس منه، فبما تبشرون، أي على أي وجه تبشرون وقد عدمت أسباب. قالوا بشرناك بالحق الذي لا شك فيه، لأن الله على كل شيء قدير، وأنتم بالخصوص يا أهل هذا البيت رحمة الله وبركاته عليكم، فلا يستغرب فضل الله وإحسانه إليكم، فلا تكن من القانطين الذين يستبعدون وجود الخير، بل لا تزال راجيا لفضل الله وإحسانه وبره وامتنانه. فأجابهم إبراهيم بقوله ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، الذين لا علم لهم بربهم وكمال اقتداره. وأما من أنعم الله عليه بالهداية والعلم العظيم فلا سبيل إلى القنوط إليه، لأنه يعرف من كثرة الأسباب والوسائل والطرق لرحمة الله شيئا كثيرا. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة من تفسير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله لسورة الحجر من الآية 57 إلى الآية 79 من سورة الحجر. قال الله تعالى: قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين، إلى آخر الآيات. أي قال الخليل عليه السلام للملائكة: فما خطبكم أيها المرسلون؟ أي ما شأنكم ولأي شيء أرسلتم؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين، أي كثر فسادهم وعظم شرهم، لنعذبهم ونعاقبهم. إلا آل لوط، أي إلا لوطا وأهله، إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين، أي الباقين في العذاب. وأما لوط فلنخرجنه وأهله وننجيهم منها. فجعل إبراهيم يجادل الرسل في إهلاكهم ويراجعهم، فقيل له: يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. فذهبوا منه. فلما جاء آل لوط المرسلون قال لهم لوط عليه السلام: إنكم قوم منكرون، أي لا أعرفكم ولا أدري من أنتم. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون، أي جئناك بعذابهم الذي كانوا يشكون فيه ويكذبونك حين توعدهم به، وأتيناك بالحق الذي ليس بالهزل، وإنا لصادقون فيما قلنا لك. فأسر بأهلك بقطع من الليل، أي في أثنائه حين تنام العيون ولا يدري أحد عن مسراك، واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد، أي بل بادروا وأسرعوا وامضوا حيث تؤمرون، كأن معهم دليلا يدلهم إلى أين يتوجهون. وقضينا إليه ذلك، يخبرناه خبرا لا مثنوية فيه، وأن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين، أي سيصبحهم العذاب الذي يجتاحهم ويستأصلهم. وجاء أهل المدينة، أي المدينة التي فيها قوم لوط، يستبشرون، أي يبشر بعضهم بعضا بأضياف لوط وصباحة وجوههم واقتدارهم عليهم، وذلك لقصدهم فعل الفاحشة فيهم. فجاءوا حتى وصلوا إلى بيت لوط، فجعلوا يعالجون لوطا على أضيافه، ولوط يستعيذ منهم ويقول: إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، واتقوا الله ولا تخزون، يراقب الله أول ذلك، وإن كان ليس فيكم خوف من الله فلا تفضحوني في أضيافي، وتنتهكوا منهم الأمر الشنيع. وقالوا له جوابا عن قوله: ولا تخزوني فقط، أولم ننهك عن العالمين أن تضيفهم، فنحن قد أنذرناك، ومن أنذر فقد أعذر. قال لهم لوط من شدة الأمر الذي أصابه: هؤلاء بناتي إن كنت فاعلين، فلم يبالوا بقوله. ولهذا قال الله لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وهذه السكرة هي سكرة محبة الفاحشة التي لا يبالون معها بعذل ولا لوم. فلما بينت له الرسل حالهم، زال عن لوط ما كان يجده من الضيق والكرب، فامتثل أمر ربه وسرى بأهله ليلا فنجوا. وأما أهل القرية فأخذتهم الصيحة مشرقين، أي وقت شروق الشمس حين كانت العقوبة عليهم أشد. فجعلنا عاليها سافدها، أي قلبنا عليهم مدينتهم، وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل تتبع فيها من شذ من البلد. إن في ذلك لآيات للمتوسمين، أي المتأملين المتفكرين الذين لهم فكر وروية وفراسة، يفهمون بها ما أريد بذلك من أن من تجرأ على معاصي الله، خصوصا هذه الفاحشة العظيمة، أن الله سيعاقبهم بأشنع العقوبات كما تجرأوا على أشنع السيئات. وإنها أي مدينة قوم لوط لبسبيل مقيم للسالكين، يعرفه كل من تردد في تلك الديار. إن في ذلك لآية للمؤمنين. وفي هذه القصة من العبر عنايته تعالى بخليله إبراهيم، فإن لوطا عليه السلام من أتباعه ومن آمن به، فكأنه تلميذ له. فحين أراد الله إهلاك قوم لوط حين استحقوا ذلك، أمر رسله أن يمروا على إبراهيم عليه السلام كي يبشروه بالولد ويخبروه بما بعثوا له، حتى أنه جادلهم عليه السلام في إهلاكهم حتى أقنعوه وطابت نفسه. وكذلك لوط عليه السلام لما كانوا أهل وطنه، فربما أخذته الرقة عليهم والرأفة بهم، قدر الله من الأسباب ما به يشتد غيظه وحنقه عليهم حتى استبطأ إهلاكهم، لما قيل له: إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ ومنها أن الله تعالى إذا أراد أن يهلك قرية زاد شرهم وطغيانهم، وإذا انتهى أوقع بهم من العقوبات ما يستحقونه، كما قال تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا، ثم قال تعالى: وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين، وهؤلاء قوم شعيب نعتهم الله وأضافهم إلى الأيكة، وهو البستان كثير الأشجار، ليذكر نعمته عليهم وأنهم ما قاموا بها، بل جاءهم نبيهم شعيب عليه السلام فدعاهم إلى التوحيد وترك ظلم الناس في المكاييل والموازين، وعالجهم على ذلك أشد المعالجة، واستمروا على ظلمهم في حق الخالق وفي حق الخلق، ولهذا وصفهم هنا بالظلم، فانتقمنا منهم فأخذهم عذاب يوم الظلة، إنه كان عذاب يوم عظيم. وإنهما أي ديار قوم لوط وأصحاب الأيكة لبإمام مبين، أي لبطريق واضح يمر بهم المسافرون كل وقت، فيبين من آثارهم ما هو مشاهد بالأبصار، فيعتبر بذلك أولو الألباب. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة من تفسير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله لسورة الحجر من الآية 80 إلى الآية 99 آخر السورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين، وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين، فأخذتهم الصيحة مصبحين، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. يخبر تعالى عن أهل الحجر وهم قوم صالح الذين كانوا يسكنون الحجر المعروف في أرض الحجاز أنهم كذبوا المرسلين، أي كذبوا صالحا، ومن كذب رسولا فقد كذب سائر الرسل، لا لاتفاق دعوتهم، وليس تكذيب بعضهم لشخصه، بل لما جاء به من الحق الذي اشترك جميع الرسل بالإتيان به. قلت: والحجر ديار ثمود التي قص الله قصتها في هذه الآية قرب مدينة العلا شمال غرب المدينة المنورة. ثم قال تعالى: وآتيناهم آياتنا، الدالة على صحة ما جاءهم به، الدالة على صحة ما جاءهم به صالح من الحق، ومن جملتها تلك الناقة، هي من آيات الله العظيمة، فكانوا عنها معرضين كبرا وتجبرا على الله، وكانوا من كثرة إنعام الله عليهم ينحتون من الجبال بيوتا آمنين من المخاوف، مطمئنين في ديارهم، فلو شكروا النعمة وصدقوا نبيهم صالحا عليه السلام لأدر الله عليهم الأرزاق، ولا أكرمهم بأنواع من الثواب العاجل والآجل، ولكنهم لما كذبوا وعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا: يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، فأخذتهم الصيحة مصبحين، فتقطعت قلوبهم في أجوافهم، وأصبحوا في دارهم جاثمين هلكا، مع ما يتبع ذلك من الخزي واللعنة المستمرة. فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، لأن أمر الله إذا جاء لا يرده كثرة جنود ولا قوة أنصار ولا غزارة أموال. ثم قال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم. وما خلقناهما عبثا باطلا فما ظن أعداء الله بل ما خلقناهما إلا بالحق الذي منه أن تكونا بما فيهما دالتين على كمال خالقهما واقتداره وسعة رحمته وحكمته وعلمه المحيط بكل شيء، وأنه الذي لا تنبغي العبادة إلا له وحده لا شريك له، وإن الساعة لآتية لا ريب فيها، لأن خلق السماوات والأرض ابتداء أكبر من خلق الناس مرة أخرى. فاصفح الصفح الجميل، وهو الصفح الذي لا أذية فيه بل قابل إساءة المسيء بالإحسان وذنبه بالغفران لتنال من ربك جزيل الأجر والثواب، فإن كل ما هو آت قريب. قال الشيخ بن سعد رحمه الله: وقد ظهر لي معنى أحسن مما ذكرت هنا، وهو أن المأمور به هو الصفح الجميل أي الحسن الذي قد سلم من الحقد والأذية القولية والفعلية، دون الصفح الذي ليس بجميل والصفح في غير محله، فلا يصفح حيث اقتضى المقام العقوبة كعقوبة المعتدين الظالمين الذين لا ينفع فيهم إلا العقوبة. وهذا هو المعنى: إن ربك هو الخلاق لكل مخلوق العليم بكل شيء، فلا يعجزه أحد من جميع ما أحاط به علمه وجرى به قلمه وجرى عليه خلقه وذلك سائر الموجودات. ثم قال تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني، وهن على الصحيح السور السبع الطوال: البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال مع التوبة، أو أنها فاتحة الكتاب لأنها سبع آيات. قلت: وهو اختيار ابن جرير للأحاديث الواردة في ذلك. قال ابن كثير: ولا منافاة بين القولين لما فيهما من هذه الصفة، فيكون عطف القرآن العظيم على ذلك من باب عطف العام على الخاص لكثرة ما في المثاني من التوحيد وعلوم الغيب والأحكام الجليلة وتثنيتها فيها. وعلى القول بأن الفاتحة هي السبع المثاني معناها أنها سبع آيات يثنى قراءتها في كل ركعة، وإذا كان الله قد أعطاه القرآن العظيم مع السبع المثاني كان قد أعطاه أفضل ما يتنافس فيه المتنافسون وأعظم ما فرح به المؤمنون. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ولذلك قال بعده: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، أي لا تعجب إعجابا يحملك على إشغال فكرك بشهوات الدنيا التي تمتع بها المترفون واغتر بها الجاهلون، واستغن بما آتاك الله من المثاني والقرآن العظيم، ولا تحزن عليهم فإنهم لا خير فيهم يرجى ولا نفع يرتقب، فلك في المؤمنين عنهم أحسن البدل وأفضل العوض، واخفض جناحك للمؤمنين أي ألن لهم جانبك وحسن لهم خلقك محبة وإكراما وتوددا، وقل إني أنا النذير المبين أي قم بما عليك من النذارة وأداء الرسالة والتبليغ للقريب والبعيد والعدو والصديق، فإنك إذا فعلت ذلك فليس عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء. وقوله: كما أنزلنا على المقتسمين، أي كما أنزلنا العقوبة على المقتسمين على بطلان ما جئت به الساعين لصد الناس عن سبيل الله الذين جعلوا القرآن عظين أي أصنافا وأعضاء وأجزاء يصرفونه بحسب ما يهوونه، فمنهم من يقول سحر ومنهم من يقول كهانة، ومنهم من يقول شعر، ومنهم من يقول مفترى، إلى غير ذلك من أقوال الكفرة المكذبين به. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والآن تستمعون إلى تفسير آخر سورة الحجر من الآية 95 إلى آخر السورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله تعالى: إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. يقول تعالى: إنا كفيناك المستهزئين بك وبما جئت به، وهذا وعد من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم ألا يضره المستهزئون، وأن يكفيه الله إياهم، وأن يكفيه الله إياهم بما شاء من أنواع العقوبة، وقد فعل تعالى. فإنه ما تظاهر أحد بالاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء به إلا أهلكه الله وقتله شر قتله. ثم ذكر وصفهم وأنهم كما يؤذونك يا رسول الله فإنهم أيضا يؤذون الله الذين يجعلون مع الله إلها آخر، وهو ربهم وخالقهم ومعبودهم، سوف يعلمون غب أفعالهم إذا وردوا القيامة، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون لك من التكذيب والاستهزاء، فنحن قادرون على استئصالهم بالعذاب والتعجيل لهم بما يستحقونه، ولكن الله يمهلهم ولا يهملهم. فأنت يا محمد سبح بحمد ربك وكن من الساجدين، أيكثر من ذكر الله وتسبيحه وتحميده والصلاة، فإن ذلك يوسع الصدر ويشرحه ويعينك على أمورك، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أي الموت، أي استمر في جميع الأوقات على التقرب إلى الله بأنواع العبادات. فامتثل صلى الله عليه وسلم أمر ربه فلم يزل دائبا في العبادة حتى أتاه اليقين من ربه صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. قلت: والخطاب عام لجميع الأمة، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وقد استدل بهذه الآية واعبد ربك حتى يأتيك اليقين على أن الصلاة لا تسقط عن المسلم ما دام عقله موجودا، بل يصليها على حسب حاله وقدر استطاعته، قائما أو قاعدا أو على جنبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنبك. والصلاة أم العبادات وأساسها وعمودها. تم تفسير سورة الحجر، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.